بسم الله الرحمن الرحيم.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عطر الحياة. عطر الحياة، وهل للحياة عطر؟
وللحياة عطر لا يتمتع به إلا السعداء.
السعداء، أوه، إن السعادة في الغناء والطرب. أنا أحب العندليب الأسمر، نعم أحب عبد الحليم حافظ، لابد أنه كان في قمة السعادة.
إنه باختصار قطعة من التعاسة والشقاء.
ماذا؟ تعيس؟ شقي؟ لابد أنه شقي لأنه عربي. السعادة تجدها مع المطربين الغربيين، بالتأكيد عالمي، الكل يعرفه والكل يصفق له، ملك البوب مايكل جاكسون.
يصرخ كطفل وفكر في الانتحار، مايكل جاكسون يعاني من حالة اكتئاب شديدة.
أوه، لابد أن الغناء كله فيه تعاسة. السعادة، السعادة في الفن الهوليودي، المتعة مع ملوك السينما في أمريكا، توم كروز، نيكول كيدمان، أسطورة هوليود مارلي مارو.
إني أتعس امرأة على هذه الأرض.
أتعس امرأة؟
ماتت منتحرة.
منتحرة؟ هل التعاسة تؤدي إلى الانتحار؟
20 مليون إنسان ينتحرون سنويا في مختلف بقاع العالم.
وأين تباع السعادة؟
بضاعة لا تشترى إلا من متجر القلوب.
من متجر القلوب؟ وما هي السعادة؟
صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير، وإن كان فقيرا وإن كان ضعيفا وإن كان سجينا خلف قضبان الحديد.
أريد أن أتعرف على السعداء، أريد أن أكون سعيدا. كيف؟ كيف؟
إذا أردت أن تتعرف على ذلك فإليك عطر الحياة لفضيلة الشيخ حمود بن غزاي الحربي.
الحمد لله الذي هدانا للإيمان وكرمنا بالإسلام وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا وأكثرهم خشية وزهدا وورعا، صلى الله عليه صلاة زكية طيبة مباركة، وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة والجباه الساجدة والنفوس الطاهرة والقلوب المؤمنة وأسعدها في الآخرة والأولى. هذه ليلة الأربعاء، ليلة 12 من شهر ذي القعدة من عام 23 و400 وألف من هجرة سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جامع البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في محافظة الرس، حفظها الله من كل سوء ومكروه. عنوان هذه المحاضرة عطر الحياة، وللحياة عطر لا يتمتع به إلا السعداء وإن كانوا من الدهماء والفقراء، لا يشم رائحته ولا يستنشق شذاه إلا المؤمنون بالله صدقا، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الحياة بلا سعادة لا طعم لها ولا لون ولا لذة ولا متاع، وكم من ذوي شهرة ونجومية تبرق ثناياه بابتسامات ينشرها تكلفا وتصنعا أمام المعجبين والمعجبات وأمام شاشات المصورين والمصورات، وفي أعماقه زفرات شكوى وحزن دفين لا يشعر به إلا هو. وإليكم هذه الحقائق التي كتبها المقربون من ذوي الشهرة والنجومية، كتبوها عنهم وهم أعرف الناس بهم. فهذا عبد الحليم حافظ الفنان المصري الذي اشتهر بهذا الاسم، واسمه الحقيقي عبد الحليم شبانه، وإنما سمي بذلك لأن مكتشفه اسمه حافظ عبد الوهاب. هذا الفنان الذي بلغ
أوج مجده في الستينات والسبعينات الميلادية، حيث حفلت به وسائل الإعلام ورفعت من شأنه ولقبته بألقاب كثيرة، ومن أشهرها العندليب الأسمر كما يعرف البعض. فما حال ذلك الإنسان الذي ترى الجماهير أنه يسعدها ويزيل همومها؟ إنه باختصار قطعة من التعاسة والشقاء، فهو لم يتزوج طيلة حياته، وهو مصاب بمرض البلهراسيا الذي لازمه أغلب فترات حياته حتى مات. هذا الرجل الذي كان يراجع المستشفيات والأطباء كثيراً كثيراً، حتى كان يأتي أحياناً لتجارب أغانيه يقاد بالعربة حيث لا يستطيع السير على قدميه، هذا الرجل كان يسيطر عليه الحزن، حتى إنه لما سألته صحفية فرنسية عن سبب الحزن في أغانيه قال: إن الحزن عصير حياتنا. يقول أحد المقربين إليه مصطفى أمين: ورأيت عبد الحليم حافظ وهو يلعب بالذهب، رأيته شقيا تعيسا معذبا محسورا محروما، لأنه لا يستطيع أن يمد يده إلى طبق الطعمية، ويقول لي هامسا: من يعطيني هذه ويأخذ كل أموالي. وليس هذا الرجل فقط، بل هذه ممثلة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو، وهي أشهر ممثلة في تاريخ هوليود، والتي يقولون عنها ويكتبون عنها إنها أسطورة هوليود التي لا يخبو نورها ولا ينطفئ وهجها ولا ينقطع الحديث عنها. هذه المرأة تركت الدنيا منذ 37 عاما، حيث توفيت في عام 62 و900 وألف، وفي ظروف غامضة. فماذا كانت حياة تلك المشهورة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في حياتها وبعد وفاتها، والتي تركت الدنيا في أوج شهرتها وعز بريقها وشرخ شبابها؟ هل هي سعيدة في حياتها؟ وهل أغنت عنها شهرتها؟ تقول عن نفسها: إنها نشأت في جو يخيم عليه الحزن وتحاصره الكآبة، فلم تعرف لها أبا ولم تجد لها أما حنونا. وأخيرا، كيف كانت نهاية تلك المرأة؟ لقد وجدوها جثة هامدة في منزلها، واكتشف المحقق الذي تناول قضيتها أنها ماتت منتحرة، ووجد رسالة محفوظة في صندوق الأمانات في منهاتن في نيويورك، وهذه الرسالة ألقت بعض الضوء على انتحار مارلين، إذ وجد على غلافها كلمة تطلب عدم فتح الرسالة قبل وفاتها. ولما فتح المحقق الرسالة وجدها مكتوبة بخط مارلين، وهي موجهة إلى فتاة تطلب نصيحة مارلين عن الطريق إلى التمثيل. فبماذا أجابتها هذه المرأة المشهورة بالإغراء وبالتمثيل وفي أشهر موقع للتمثيل؟ قالت مارلين في رسالتها إلى تلك الفتاة وإلى كل من ترغب العمل في السينما: احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء، إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. وتقول في النهاية: لقد ظلمني الناس، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل إذا كن عاقلات، إن نهايتهن كنهايتي. والأمثلة كثيرة ولا أستطيع الاستطراد في هذا، ولكنني أختم هذه الأمثلة بقصة مايكل جاكسون، ملك البوب، المغني الأمريكي الراقص الذي يعد أشهر مغن في العالم، والذي يملك الملايين ويحوز النصيب الأوفى من الحضور الجماهيري. ذلك الرجل الذي تملأ شهرته الآفاق وتنتشر أغانيه المسموعة والمرئية في أنحاء العالم. ذلك الرجل الذي يقلده ومع بالغ الأسف فئام من شباب المسلمين يقلدونه في حركاته وفي رقصاته وفي قصات شعره ونوع ملابسه، فما حال ذلك الإنسان الذي يبدو للعيان أول وهلة أن ذلك الإنسان يعيش في أعلى درجات السعادة، لأن أسبابها في نظر كثيرين متوافرة فيه مجتمعة له، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك، حيث جاء في جريدة الرياض في تاريخ 2023 تقرير يحمل العنوان التالي: يصرخ كطفل وفكر في الانتحار، مايكل جاكسون يعاني من حالة اكتئاب شديدة. وتحت هذا العنوان جاء ما يلي: يعاني مايكل جاكسون من حالة اكتئاب شديدة لدرجة أن والدته تقول لأصدقائه إنه بدأ ينهار، وقد أقنعته في النهاية بأن يبدأ سرا علاجا نفسانيا بالمنزل. وكان المغني البالغ من العمر 40 اعترف في مقابلة أنه فكر في الانتحار، وكانت والدته قد اندفعت إلى منزله عدة مرات مؤخرا وجلست بجواره طوال الليل خوفا من أن يقتل نفسه. وتضيف الصحيفة قائلة: والآن أقنعته والدته بمراجعة طبيب نفساني. معشر الإخوة والأخوات، هذه نماذج ممن يعيشون في نظرنا سعداء. إننا إخوة الفضلاء نعيش في هذا العصر حضارة كبرى لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلا في كل شأن من شؤون الحياة. فالفضاء الذي لم يعرف من قبل أصبح الآن مدرسة للمركبات الفضائية، ورواد الفضاء يجرون فيه أبحاثهم ودراساتهم، والطب زرع الأرحام ونقل الأعضاء وتفنن في صناعة الدواء، والتقنية المعلوماتية بلغت ذروتها عبر شبكات الإنترنت وغيرها. فالعالم أفراحه وأحزانه بين يديك وأمام ناظريك على مدار الساعة، وعبر الإنترنت تقرأ كتابا في مكتبة الكونغرس وأنت في بلدك وفي بيتك وبين زوجتك وأولادك، وبإمكانك إجراء صفقات تجارية مع أكبر الشركات العالمية وأنت في متجرك ومؤسستك. وقد حققت هذه الحضارة راحة كبرى لبني الإنسان، لكنها وبكل أسف قصرت خدماتها على الجانب الجسدي وأهملت جانبا مهما في هذا الكائن، وهو الجانب الروحي، وهو الجانب الأهم في الإنسان. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ما الذي حصل نتيجة لهذا الخلل؟ اسمعوا هذه الإحصائية: 20 مليون إنسان ينتحرون سنويا في مختلف بقاع العالم. ففي تحقيق مثير ذكرت مجلة اليمامة السعودية في عددها 95 بعد 600 أن عدد المنتحرين في العالم يقدر 10 إلى 20 مليون شخص سنويا، تزيد نسبتهم وتنقص تبعا لأوضاع البلاد التي يقطنون فيها. ونقلت المجلة إحصائية لوزارة الداخلية السعودية لعام 20 ثبت فيها أن محاولات الانتحار تجاوزت 400 حالة، وتشير الإحصائية إلى أنه في عام 2017 بلغت حالات الانتحار 59.2 حالة، منها 96 حالة في مدينة الرياض. وإذا كانت تلك بعض الإحصائيات عن الانتحار هنا، فمما لا يقبل الجدل أن هذه البلاد حفظها الله من كل سوء ومكروه هي أقل دول العالم جريمة بشكل عام وفي الانتحار بشكل خاص. وإذا ما أخذ في الاعتبار عدد الوافدين فيها الذين يقدرون بسكان دول كاملة مستقلة، وإذا ما أخذ في الاعتبار كذلك حجمها الجغرافي المترامي الأطراف، ومما يدل على ذلك معدلات الانتحار المرتفعة في كبرى الدول العربية والغربية، ففي ليتوانيا والتي سجلت أكبر معدل انتحار في العالم بلغ عام 98,900 ما نسبته 740 رجلا في كل مليون. وفي بريطانيا بلغت نسبة الانتحار بين الشباب فقط 72%. وفي فرنسا 40,000 مراهق يحاولون الانتحار سنويا. وفي الغرب بشكل عام يبحث الغربيون عن السعادة في كل شيء رغم أنهم في نظرنا سعداء. مبان شامخة وشوارع فسيحة وطبيعة خلابة وحرية مطلقة ورغد في العيش، لكنهم في الواقع أشقياء مع ذلك كله، حتى ظهر عندهم عقار النشوة والسعادة المعروف بإكتزي باللغة الإنجليزية، وقد قدمه الكيميائي إلكسندر علاجا نفسيا، وهذا العقار يعطي مستخدمه لأول مرة متعة وسرورا، لكنه يؤدي بعد ذلك إلى الهوس والجنون كما يقول جورج كاوارتي. وطبقا لإحصائية دولية في لندن فإن 11 شخصا يموتون سنويا في بريطانيا بعد تعاطي هذا العقار، هربوا من القلق فوقعوا فيه، وبحثوا عن السعادة فتاهوا في دهاليز الشقاوة والعياذ بالله، ولسان حالهم يردد دعنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. معشر الإخوة والأخوات، إن السعادة ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة ولا في العلم المادي. وابتسامات السعادة، ابتسامات السعادة الحقيقية لا يرسمها المال ولا تأتي بها الشهرة، هي وربي بضاعة لا تشترى إلا من متجر القلوب. السعادة في الحياة كاللؤلؤة في أعماق البحر بحاجة إلى غواص ماهر، ذلك الغواص هو التقي النقي الولي لله تعالى. هي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير، وإن كان فقيرا وإن كان ضعيفا وإن كان سجينا خلف قضبان الحديد. وجدها إبراهيم عليه السلام وهو يقاد إلى النار عندما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وجدتها أم إسماعيل عندما تركها إبراهيم مع صغيرها في الهجير الضامي بين جبال مكة فلحقت به وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. وجدها يونس عليه السلام وهو في ظلمات ثلاث عندما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجدها موسى عليه السلام عندما طارده فرعون فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. وجدها يوسف عليه السلام وراء القضبان يقول للسجناء في السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجدها خاتم الأنبياء وصفوة الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدها وقريش تلاحقه وتبحث عنه في كل مكان حتى تقف على الغار بحثا عنه. يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وأي سعادة وطمأنينة ألقيت في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاد من الطائف دامي القدمين مجروح الفؤاد من سوء ما لقي من القوم، فما كان منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية النابضة، فكانت على قلبه بردا وسلاما. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا وعلى هذا تربى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا حرام ابن ملحان خال أنس رضي الله عنهما، وهو يطعن بالرمح فيعلنها سعادة أبدية ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة. وجدها إخوة الفضلاء التابعون كذلك، وجدها سعيد بن جبير وهو يقف شامخا أمام الحجاج. قال الذهبي لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال أنت شقي بن كسير. قال سعيد بلى أمي كانت أعلم باسمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك؟ قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. يسخر به بكل طمأنينة وسكينة. قال فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نبي الرحمة إمام الهدى. قال فما قولك في علي، في الجنة هو أم في النار؟ قال لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت. قال فما قولك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال فأيهم أعجب إليك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال علم ذلك عنده. قال أبيت أن تصدقني؟ قال إني لم أحب أن أكذبك. قال فما بالك لم تضحك؟ قال لم تستوي القلوب. بكل سعادة وبكل طمأنينة وبكل سكينة يجيب سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وجدها ذلك العالم الرباني أبو بكر النابلسي الإمام القدوة الشهيد. ذلك الرجل ابتلي بالرافضة يؤذونه ويؤذون أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشتم والقذف. يقول الحافظ سجنه بنو عبيد وصلبوه. صلبوه لماذا؟ لأنه يتمسك بسنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج بن الجوزي أقام جوهر القائد لأبي تميم من الباطنية الإسماعيلية قبحهم الله، أقام أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواخ، فقال له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قال ما قلت هذا؟ ففرح جوهر يظن أنه تراجع. قال ما قلت هذا؟ قال فماذا قلت؟ قال بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه. لم يقتل، بدأ يسلخه كما تسلخ الشاة. قال معمر بن أحمد ابن زياد الصوفي أخبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر، فرحمه اليهودي، رحمه مما يرى منه، فرحمه السلاخ فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. وأخبرني الثقة أنه كان إماما في الحديث والفقه صائم الدهر، كبير الصولة عند العامة والخاصة، ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن. وحكى ابن السعساع المصري أنه رأى في النوم أبا بكر ابن النابلسي بعدما صلب وهو في أحسن هيئة، فقال ما فعل الله بك؟ فقال حباني مالكي بدوام عز وواعدني بقرب الانتصار وقربني وأدناني إليه وقال انعم بعيش في جواري. هذه السعادة وجدها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تصوروا رجل يدخل السجن ويوضع في زنزانة السجن لوحده ويكتب وهو في السجن لأحبابه وأقربائه وأتباعه: أما بعد، فنحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله من نعمه نعما أخرى. يقول ذلك وهو في السجن. ويقول الحافظ ابن القيم: سمعت ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول في الحبس: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني. أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان في حبسه يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي من الخير، أو نحو هذا. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة التي سجن فيها وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أيها الإخوة والأخوات، إن السعادة انشراح صدر وهدوء نفس، هي منة من الله تعالى لمن يشاء من عباده. امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم نشرح لك صدرك؟ وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعيش عيش السعداء. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي ورواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. وكان يدعو الله ويتضرع إليه بالسلامة من الهم والغم والحزن كما صح عنه. وكان يكثر القول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وغمي، وإلى آخر الحديث. ومن كرم الله لعبده، واسمعوا هذه العبارة: أن يعيش سعيدا ويموت سعيدا ويبعث سعيدا. فكيف نكون سعداء؟ وما هو الطريق الموصل إلى السعادة؟ وما هي السبل التي تحقق لنا هذا المطلب؟ لقد ضل أناس طريق السعادة عندما طلبوها بالمعاصي وطلبوها بالذنوب، فهم ليسوا سعداء. وإن أظهروا الانشراح والسرور والفرح، يضحكون في الظاهر ويبكون في الباطن، يبتسمون أمام الآخرين وقلوبهم كمراجل النيران وقودها الشهوات والحسرات، لسان حالهم يردد بيت المتنبي: أريك الرضا لو أخفت النفس خافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. أيها الأحباب، إن من قواعد الإسلام التي قام عليها بناؤه العظيم وكيانه الكبير حماية الإنسان من الخوف والفزع والاضطراب والقلق والشقاوة بشكل عام، فرسم طريق السعداء وحذر من طريق الأشقياء وبين العاقبة لكلا الفريقين. وطرق السعادة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وسأوجزها نظرا لضيق الوقت. ومن أهمها ما يلي: أولا، توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله تعالى وحده لا شريك له. وبمثل ذلك قال تلميذه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: وملاك السعادة والنجاة الفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العملي الخبري الاعتقادي، والثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا. وهل التوحيد هو أن نبتعد عن عبادة الأصنام؟ هل التوحيد هو أن نطوف ونسعى بين الصفا والمروة وبين الركن والمقام؟ هل التوحيد هو أن نصوم لله وأن نصلي لله فقط؟ كلا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التوحيد منظومة كبيرة عامة من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك قد يعاني الإنسان من القلق والهم والغم وهو يصلي، لأنه أخل في جانب من جوانب التوحيد. إما أن يكون صرف الحب لغير الله تعالى، أو صرف الخوف لغير الله تعالى. والحب والخوف عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله جل وعلا. الثاني من الطرق الموصلة إلى السعادة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والاقتداء به. فمصباح السعادة اتباع السنة والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا: فإنه لا سعادة للعبد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة الذي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. وقال أيضا رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعاملون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لهم هم أهل السعادة في كل زمان ومكان. ثالثا الإيمان بالله وخوفه وخشيته وتقواه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: الحياة الطيبة السعادة. ذكره ابن جرير في تفسيره: معشر الإخوة، إن الحياة الطيبة لا يلزم أن تكون رزقا حلالا، فقد تكون قناعة يجدها الإنسان في نفسه، وقد تكون البركة في المال والولد والعمر، وقد تكون سكن البيوت ومودات القلوب. فكم من أسرة تعيش وسط قصور فارهة وحدائق غناء وخدم وخادمات، ولكن ضرب الله قلوب أفرادها بالشحناء والبغضاء والحقد والكراهية. إن المؤمن بالله تعالى قولا وعملا واعتقادا مطمئن البال، منشرح الصدر، هادي السريرة، عزيز النفس، طليق الوجه، قد ملأت الراحة النفسية جوانب قلبه وظهرت إماراتها على محياه. وكذلك التقوى سبب من أسباب السعادة، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال شيخ الإسلام: فأهل الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة من الأولين والآخرين. وقال في موضع آخر: فإن الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولما حضرت عبد الله بن شداد الوفاة دعا ابنا له يقال له محمد فقال: يا بني إني أرى داعي الموت لا يقلع، وأرى من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع، وإني موصيك بوصية فاحفظها: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله العظيم، وليكن أولى الأمور بك شكر الله وحسن النية في السر والعلانية، فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد، وكن كما قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. يروى أن زوجا غاضب زوجته فقال لها متوعدا: لأشقينك. قالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج: وكيف لا أستطيع؟ قالت الزوجة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج في دهشة وذهول: وما هو؟ قالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. وصدقت والله، فإن السعادة في القلوب، والقلوب لا يسيطر عليها أحد إلا علام الغيوب. لما توعد فرعون السحرة بالشقاء بعد أن آمنوا برب العالمين وقال لهم: لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ومن أسباب السعادة أيها الإخوة قراءة القرآن والعمل به، فالقرآن أحد أبواب السعادة إلى النفس الإنسانية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكيف لا يكون كذلك والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ويقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والله جل وعلا سماه هدى فقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسعادته لا تقتصر على الإنس، فحتى الجن سعدوا بهذا القرآن عندما سمعوه. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكما قال تعالى أيضا في السورة الأخرى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولماذا لا تسعد النفس بقراءة القرآن؟ والقرآن كما قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكيف لا تسعد والقرآن أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب. قال أبو إسحاق السبيعي: سمعت البراء يقول بينما رجل وهو أسيد رضي الله عنه وأرضاه يقرأ الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أي السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. يقول شيخ الإسلام: واسمعوا هذه الكلمة التي تسجل بمداد من ذهب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته. وقال أيضا: فكتاب الله أوله هداية وآخره سعادة. يا لها من كلمات لا يفقهها إلا الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيا أخي ها هو الكتاب بين يديك وأمام ناظريك، في سيارتك، في مكتبك، في بيتك، في غرفتك، في كل مكان. فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه، ففيه الهدى حقا وللخير جامع، هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء، وفيه بلا شك تنال المنافع، به يهتدي من تاه في معمعة الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. ومن أسباب السعادة خامسا ذكر الله جل وعلا. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معاشر الإخوة والأخوات، إن الذكر جماع العبادة ومنثور الولاية ومفتاح السعادة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في الآية السابقة رحمه الله: فهذا إخبار من الله عن المؤمنين بأنهم تطمئن قلوبهم بذكره، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال مجاهد: ضنكا ضيقة، ذكره الطبري. وقال قتادة: الضنك الضيق. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ومن كان في حرز من الشيطان فهو سعيد. قبل 2 أسبوع اتصل بي أحد الفضلاء وطلب اللقاء على وجه السرعة، فالتقيته وكان معه شاب مكفهر في وجهه، عليه آثار الحزن والكآبة والقلق، فسألته: لماذا أنت كذلك؟ قال: قبل أن تسألني هل تفتيني بأن أنتحر أم لا؟ فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يفتيك بما حرم الله؟ وهل تعلم ما هي نتيجة الانتحار؟ قال: أريد أن أتخلص من الدنيا، أريد أن أسعد بعد أن أموت. قلت: ومن قال لك ذلك؟ تبين لي أن هذا الشاب بعيد عن ذكر الله بكل ما يحمل هذا المعنى، أو بكل ما يحمل ذكر الله جل وعلا من معنى. وليس ذلك فحسب، بل قابلت مجموعة من الشباب يعانون من نفس المشكلة، وعندما أسأل الواحد منهم لماذا تفكر في الانتحار، وما هو آخر مجلس جلسته تذكر فيها الله جل وعلا، يجيبني بكل بساطة: آخر مرة ذكرت فيها الله قبل 2 أو 3. بل قال آخر: إنني لم أركع لله جل وعلا منذ رمضان المنصرم. وقال آخر عندما سألته عن علاقته بكتاب الله جل وعلا قال: القرآن أعرفه مرة وأنكره مرات، حتى أنني أبغضه في بعض الأحيان. وهكذا إذا قست القلوب وامتنعت وبعدت عن ذكر الله جل وعلا، فإنها تعيش الضنك الذي ورد في كتاب الله جل وعلا، وفسره مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. فسره بماذا؟ فسره بالضيق الذي يعاني منه جمع كثير من الشباب وجمع كثير من الشابات. أتجاوز كثيرا من فقرات هذا الموضوع نظرا لضيق الوقت، وأنتقل إلى العنصر السادس، أو إلى السبب السادس من أسباب السعادة: الرضا بالقضاء. يقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. والرضا درجة أعلى من درجة الصبر، لا يبلغها إلا من آتاه الله إيمانا كاملا وصبرا جميلا. فترى الراضي مسرورا راضيا فيما حل به، سواء أكان ذلك علة أم فقر أم مصيبة، لأنها حدثت بمشيئة الله تعالى، حتى قد يجد ما حل به نعمة أنعم الله بها عليه. ولهذا كان من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بالقضاء. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الراضين فقال: لأحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ويحدثنا التاريخ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كف بصره وكان مجاب الدعوة، يأتي الناس إليه ليدعو لهم فيستجاب له، يأتي إليه المريض فيقول: يا صاحب رسول الله، ادعو الله أن يرفع عني هذا البلاء، فيدعو له سعد فيرفعه الله جل وعلا. فقال له أحدهم: يا عم، إنك تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فقال رضي الله عنه: يا بني، قضاء الله عندي أحسن من بصري. والساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما، فحياتهم كلها ظلام وسواد. أما المؤمن الحق فهو راض عن نفسه، راض عن ربه، وهو موقن أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه، يناجي ربه فيقول: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. سابعا، ومن أسباب السعادة التضرع إلى الله والانكسار بين يديه ودعاؤه وسؤاله السعادة في الدارين، فلا توجد ساعة ألذ وأحلى من ساعة يختلي العبد فيها مع ربه عز وجل، فيدعوه ويناجيه ويتضرع إليه. ومرت معنا الأحاديث الصحيحة التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر القرطبي في تفسيره عن أبي عثمان النهدي كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والدم فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكذا روي عن ابن مسعود وأبي وائل رضي الله عنهما. ثامنا، ومن أسباب السعادة القناعة والورع. لقد طبع الإنسان على حب الدنيا وما فيها، وليس السعيد هو الذي ينال كل ما يرغب فيه، إن الأسعد منه هو الذي يقنع بما عنده. قال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإن لم تكن قناعة فليس يغنيك مال. وما أجمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال حاتم الأصم لأولاده: إني أريد الحج، فبكوا وقالوا: إلى من تكلنا؟ فقالت ابنة لهم: دعوه فليس هو برازق. تأملوا في هذه القصة، قالت: دعوه فليس هو برازق. فسافر حاتم فباتوا جياعا، وجعلوا يوبخون تلك البنت لأنها قالت ما قالت. فقالت بعد أن خلت بربها عز وجل: اللهم لا تخذلني بينهم. فمر بهم أمير البلد وطلب ماء، فناوله أهل حاتم كوزا جيدا وماء باردا فشرب، وقال: دار من هذه؟ فقالوا: دار حاتم الأصم. فرمى فيها قلادة من ذهب كانت معه، وقال لأصحابه: من أحبني فعل مثلي. فرمى من حوله كلهم مثله. فخرجت البنت تبكي، فقالت أمها: ما يبكيك؟ قد وسع الله علينا. فقالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. ومن أسباب السعادة كذلك نسيان الماضي وعدم الالتفات إليه. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن من أراد أن يعيش سعيدا فلا بد له أن ينسى آلام أمسه ويعيش في واقع يومه، فإن الماضي بعد أن ولى لا يعود. وهذه النقطة نجدها دائما في الذين يعانون من الضيق والكآبة والحزن، وقد ذكر لي ذلك مجموعة من أطباء النفس ومن الأطباء النفسيين. نعم، لماذا تعيش الكآبة والضيق والهم والغم والحزن على قضية حدثت له قبل 7 سنوات، على أو على مأساة مرت به قبل 20 سنة أو أكثر أو أقل؟ والواقع أن هذا من أسباب الشقاوة والضنك. فإذا أردت أن تكون سعيدا فيجب عليك أن تنسى الماضي وألا تلتفت إليه. وقد صور هذا أحد المحاضرين بإحدى الجامعات الأمريكية تصويرا بديعا حين سأل طلابه: كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة أصابعهم فعاد يسألهم: كم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم أصبعه. وعندئذ قال المحاضر: بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة الخشب، فهي منشورة فعلا. وكذلك الحال مع الماضي، فعندما ينتابكم القلق لأمور حدثت في الماضي فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة، إلى آخر هذه القصة. عاشرا وأخيرا، ومن أسباب السعادة العمل لهذا الدين في أي مجال من مجالاته الواسعة، في حلق تحفيظ القرآن، في الدعوة المباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، في القيام على شؤون الأيتام والمساكين والأرامل، في السعي للإصلاح بين الناس، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر شبكات الأنترنت والتقنية الحديثة، في التأليف، في الرسائل، في المطويات، حتى في توزيع الإعلانات والدعوات للمحاضرات والدروس وغيرها. فيا أخي ويا أختاه، إن كنا حريصين على أن يكون لنا المد الأسمى والسعادة العظمى، فلنغتنم سويعات هذا العمر بطاعة الله تعالى والدعوة إليه، ولنترك الراحة جانبا، وألا نجعل بيننا وبين الله حاجبا. إن دقائق الحياة غالية، وإن لم نشغلها بطاعة الله تبارك وتعالى، بالدعوة إليه سبحانه وتعالى في كل وسيلة من وسائل الدعوة، فستشغلنا بلا شك بالمعاصي والذنوب. وقد وقفت على قصص في هذا الجانب، ووقفت أيضا على أحداث في هذا الموضوع. كنت أعرفه شابا حريصا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقل من روضة إلى روضة ومن محاضرة إلى محاضرة، بل يترك المحافظة في بعض الأحيان لحضور دروس شيخنا ووالدنا محمد العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وتزوج ذلك الشاب، ويبدو أنه أخفق في اختيار زوجته التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتزوج شابة تغدو به وتروح إلى الأسواق وإلى المنتزهات وإلى قصور الأفراح وإلى الاستراحات وغيرها. فرأيت ذلك الشاب بعد زواجه بفترة وقد تغيرت ملامحه ومظاهره، وتركته لظروف قد تعرض لها. وفوجئت في يوم من الأيام يدخل علي في المسجد ويطلب مني الجلوس معه لبعض دقائق، وما أن بدأ بحديثه حتى بكى وأغرق في البكاء. فطلبت منه الهدوء وطلبت منه السكوت وأن يحدثني بكل وضوح وشفافية، ولا يجعل الحديث ناقصا فيخفي بعض شجونه الخاصة به. وتبين لي من خلال كلامه أنه فقد السعادة منذ تلك اللحظات التي دخل فيها على زوجته وغدا معها وراح إلى تلك الأماكن. ولكنه كان يقول لي: إن أكبر سبب من أسباب شقاوة الآن هو تركي للعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كنت أمارس الدعوة في القرى بما أملك من وسيلة، وكنت أحضر دروس المشائخ وطلاب العلم، وتركت ذلك كله وشعرت بالضيق والضنك، وإلى غير ذلك من حديثه الطويل. نعم أحبتي، أعود فأقول: إن العمل لهذا الدين ومرافق العمل لهذا الدين كثيرة، وهي بحاجة إليك في أي موقع كنت وفي أي مكان كنت وفي أي مجال تجيد فيه أن تنفع وأن تبذل لدينك. هيا تفتح أبوابها في حلق تحفيظ القرآن وفي مكتب الدعوة وفي هيئة الإغاثة والحرمين وغيرها من المؤسسات الخيرية. فإن أردت أن تكون سعيدا فاتجه إلى العمل في هذه المؤسسات، وستجد بإذن الله السعادة العظمى والمجد الأسمى، والله جل وعلا يتولانا برعايته وبحفظه. ونأتي إلى نهاية هذا الموضوع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيه الأجر والثواب، وأن يرزقنا فيه العلم النافع، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس المبارك أن يجعلنا سعداء في الآخرة والأولى، وأن يدلنا إلى السعادة وإلى طرقها وإلى وسائلها. وردت مجموعة من الأسئلة، أغلب هذه الأسئلة مر في أثناء الحديث في ثنايا هذا الموضوع، ولكن هناك إشكالات وردت من بعض الأخوة تحتاج إلى توضيح، أختصرها في ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هذا السؤال مهم وتأملت الإجابة عليه، يقول فيه هذا الأخ: كيف نشعر بالسعادة وإخواننا يقتلون وتسلب حقوقهم في فلسطين وفي الشيشان وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي؟ لأنني أشعر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشعر بالسعادة وصحابته يقتلون ويؤذون في سبيل الله، وهذا غير صحيح. هناك فرق بين السعادة التي يشعر بها الإنسان بين جوانحه موصولا بالله جل وعلا، وبين السعادة التي يفسرها الأخ بهذا التفسير، وهو الفرح والطرب والرغد في العيش وعدم الشعور بمآسي إخواننا في فلسطين وفي غيرها. أعتقد أنه لا ضير في أن نجمع بين سعادة تكمن في جوانحنا وتظهر على جوارحنا، وبين أيضا شعورنا بمآسي إخواننا وأحزاننا في فلسطين على وجه الخصوص وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. السؤال الآخر يقول: هل الذهاب إلى الأطباء النفسانيين اعتراض على قضاء الله وقدره، أم هو سبب من الأسباب؟ الواقع أن الذهاب إلى الأطباء النفسيين أو النفسانيين الموثوقين بعلمهم وتخصصهم ودينهم ليس من الاعتراض على قضاء الله وقدره، بل هو كما قلت يا أخي هو سبب من أسباب السعادة. وأحيانا يعاني الإنسان من قلق وهم وغم يعود إلى تركيبته النفسية وإلى ماضيه أيضا الذي أشرت إليه قبل قليل. خذوا على سبيل المثال ذلك الإنسان الذي يصلي ويصوم ويقوم، ولكنه ابتلي بالوسواس القهري حيال زوجته، ويتهم هذه الزوجة بأنها تخونه في حياتها الزوجية. وعندما تجلس مع هذا الشاب تجد أنه قد مر بهذه التجربة هو بنفسه، أو أنه اطلع على كم كبير من الأفلام والمسلسلات التي تحكي تلك الخيانات الزوجية، فيقود تلك المسلسلات والأفلام إلى بيته العامر بالمودة والرحمة والسكينة، فيفجر هذا البيت بهذه الوساوس القهرية. هذا في الواقع له علاج مع ذكر الله جل وعلا، ومع اللجوء إليه ومع التضرع إليه سبحانه وتعالى، له علاج عند الأطباء النفسانيين، وقد مرت حالات في مثل هذا وأخبرني بها الدكتور طالق الحبيب وغيره من أطباء علم النفس وغيره. فليس هناك معارضة بين الذهاب إلى الأطباء النفسانيين وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو سبب من الأسباب إذا فعله الإنسان بنية صالحة لا يعتمد عليه، وإنما يشعر بعظمة المسبب لهذا السبب وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ضير عليه إن شاء الله. السؤال الأخير في هذا يقول: أنا شاب أعمل الطاعات والحمد لله، ولكن لا أجد فيها السعادة. أشرت إلى هذا في أثناء المحاضرة وقلت: قد يكون الرجل مصليا قائما صائما حاجا معتمرا ولكنه لا يشعر بالسعادة، بل ربما يشعر بضدها وهو الضيق والضنك، فما هو السر في ذلك؟ قلت لكم معشر الإخوة والأخوات قبل قليل: إن التوحيد ليس في الصيام وليس في الحج وليس في الصلاة، إنه منظومة متكاملة في أقوالنا وأفعالنا وسلوكياتنا. وخذوا على سبيل المثال ما أشرت إليه بإيجاز قبل قليل: الحب. يفهم الكثير من الناس من الرجال والنساء أن الحب عاطفة يوزعها على من يشاء ومن أراد، يعطيها صديقه وتعطيها صديقتها، أو تعطيها صديقها أو يعطيه هو صديقته عبر ما يسمى بالغرام والعشق وإلى غير ذلك. فهل الحب عاطفة؟ صحيح؟ لا، الحب في شرعنا ليست عاطفة، إنها عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر، أي الآن حققت الإيمان. فلو كنت مصليا وصائما ومزكيا وحاجا ومعتمرا، لكن في أعلى سريرك أو منامك أو منامك يا أختاه صورة لذلك المغني، أو صورة لذلك الأمرد، أو صورة لذلك الشاب الجميل، أو صورة لتلك الممثلة، أو صورة لتلك العارية، حتى قال أحدهم: لا أستطيع أن أذوق النوم حتى أنظر في تلك الصورة، وهو يصلي، فكيف يشعر بالسعادة والطمأنينة أمثال هؤلاء؟ نعم، إن الذي يفعل مثل ذلك قد وقع في شرك المحبة، وهو ما أشار إليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل والمسائل في الزوجة: وهي الزوجة التي أباح الله لنا حبها، وأباح الله لنا ودها وتقديرها واحترامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أحب زوجته كما يحب الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. وهؤلاء من الشباب والشابات لا يحبون محبوباتهم كما يحبون الله، بل يحبونها أكثر وأكبر من حب الله جل وعلا، كما قال أحدهم لي وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى: صدقني أنني ما كنت أستطيع أن أنام إلا وأتصل عبر الجوال بحبيبتي ثم أسمع صوتها ثم أنام. شتان بين من ينام على ذكر الله جل وعلا وعلى أوراد محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هؤلاء. ولذلك هؤلاء لا يجدون السعادة، بل يجدون الشقاء والهم والغم. وتجد أحدهم يصلي في المسجد ويحج مع المسلمين، وربما أيضا يعتمر، ولكنه لا يشعر بالسعادة نتيجة لهذا الأمر وأمثاله. ولذلك أقول لهذا الشاب: لا يمكن أن تعمل الطاعات وأن تشعر بالضيق أو لا تشعر بالسعادة، هذا مستحيل، هذا تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تراجع نفسك فستجد الداء، وفي كتاب الله جل وعلا الدواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ترقبوا الجديد من أحد.
الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم:
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
قراءة لجزء تبارك:
كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، قيل من راق.
للأخ محمد الحيدان:
كلا إنها نظى، كلا إنها نظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
مع الدعاء:
يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة، اخسف باليهود والنصارى وأعوانهم.
الآن في الأسواق. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الحقد الأبيض.
الحقد الأبيض.
الحقد الأبيض.
الحقد الأبيض.
الحقد الأبيض.
الألم والمعاناة،
التحدي وحلم النجاح،
قمة التراجيديا الدرامية،
الفيلم الدرامي الذي أبكى عيون الكثيرين.
الطفل حين يودع أم،
الأم عندما تعجزها الحيلة.
المعاق حين يبكي ظلم.
عش مع ريان
في فيلم
الحقد الأبيض.
تأليف وإخراج
عبد الله المديفر. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم التسجيل والمونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.